أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه هي حلقة الإجابة على أسئلتكم وتواصلكم معنا، ونعتذر إلى الذين لا نستطيع أن نجيب عليهم لكثرة الأسئلة، فنحن نختار أولا بأول ما يرد إلينا إن شاء الله رب العالمين، ونسأل الله التوفيق بإذن الله. نبدأ بإذن الله رب العالمين في السؤال الأول. بسم الله. هل يمكن للإنسان أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام بصورته الحقيقية؟ طبعا العلماء على رأيين في هذه القضية، أو على عدة آراء، أن الرؤية من رآني فقد رآني حقا صلى الله عليه وسلم، يعني رؤيا الرسول حق، ولكن أن يكون على ما وصفته الكتب لنا، هذه الرؤية الحقيقية. أما أن أراه في صورتي أنا، أو في صورة قريب لي، أو في صورة إنسان آخر، أو إلى آخره، فهذه تدل لها تأويل وتعبير في الرؤية عند المعبرين. لكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته الكتب، كما وصف صلى الله عليه وسلم، هذه الرؤية الحق، من رآني فقد رآني حقا صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة أن تكشف قدميها في الصلاة؟ من سعة الدين ومرونته أن هناك الأحوط وهناك الأيسر. الأحوط أن تستر قدميها، لأن لا يرى منها في الصلاة إلا كما يرى منها أمام الأجانب، الوجه والكفين، فتغطى. هذا من باب أولى، أن تستر بجورب ثقيل، أو بالإسدال الذي تلبسه، أو ثوب الصلاة الذي تلبسه، أو بالعباء، أو يعني بما تلبسه أثناء الصلاة، أن تغطي قدميها، هذا هو الأحوط. ولكن هناك من الفقهاء القدامى والمحدثين ما يرون أنه إذا كشفت القدمين للمرأة أثناء الصلاة فلا وزر عليها إن شاء الله، والرأيين، لكن أنا أرجح الرأي الأول في ستر القدمين للمرأة في الصلاة، والله أعلم. السؤال الذي، هل يجب تحريك الشفتين في الصلاة؟ لا، الصلاة الصامتة غير واجبة، يعني لا مش غير واجبة، يعني لا 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 نستريح إليها، لكن الإنسان لازم يخرج الحروف حتى أن يسمع نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بهذا المنطق. لكن أن تقرأ في خاطرك وفي سرك، لا، لازم القراءة بأن تسمع نفسك، لا، ليس شرطا أن تسمع من بجوارك، وبالذات الصلاة السرية، لكن أن تسمع نفسك، نعم يجب أن تخرج الحروف. يعني هل هناك أسرار في الدين يخفيها العلماء عن الناس؟ سؤال لطيف. نحن لسنا مذاهب أخرى وشرائع أخرى، حتى هناك كهنوت في الإسلام يعلم بعض الأسرار بعض الناس وبعضهم لا يعلم. لا، يعني العلم بالتعلم، وأن الدين كله بفضل الله واضح، لا خفاء فيه ولا أسرار إلا لمن فتح الله له بنظرة معينة وتأويل معين وتفسير معين في أمور معينة، لكن ليس هذا سرا، هذا فتح رباني يفتحه رب العباد على من يشاء من عباده. يعني عندما مثلا تستمع إلى شيخنا الشعراوي رحمة الله عليه وهو يفسر القرآن، هذا فتح رباني. كثيرا ما يقول كلاما إذا فتحت كل التفسير لن تجد هذا الكلام. هل طلق الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني إحدى زوجاته، يعني أو بعض من أزواجه، وما هي الأسباب؟ في رواية تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وأمره جبريل ونزل عليه أن يراجعها لأنها زوجته في الجنة، وصوامة قوامة عابدة، وعزوا تلك الأسباب الذين قووا هذه الرواية إلى مسألة لما أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، والآية سبحان الله لما قالوا فعرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت من أنباك بهذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هذه يعني هذا إسنادهم أو استنادهم إلى هذا النص القرآني في هذه المسألة. رأي آخر يقول إنه إن هذه الرواية لا ترقى لمستوى الصحة، ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه. هذان رأيان هذا والله أعلم. هل تصح توبتي من ذنب إن كنت أعلم أنني سوف أقع بالذنب مجددا ولو بعد مدة؟ لا، شوف، أنت جدد النية وصحيح عندما تتوب من الذنب ألا تعود، تعزم على عدم العودة. إذا قهرتك غريزتك أو شهوتك نحو هذا الذنب أو هذا الأمر وعدت إليه، عد إلى الاستغفار مرة أخرى ولا تيأس من روح الله. لكن لا تتب توبة الكذابين الذين يتوبون وهم في نيتهم أنهم لن يتوبوا عما يصنعوا. يعني أود أن الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العودة، الندم على ما فات، ارجع الحقوق لأصحابها، فبذلك تتم التوبة. أما إذا رجعت إليه مرة أخرى فكل بني آدم خطاء، ولا تغلق على نفسك باب رحمة الله وهو الغفور الرحيم إن شاء الله. هل المسلمين اليوم أسوأ مما كانوا عليه في العصور السابقة؟ لا، اليوم ليس أسوأ، وأنا أرى أنها بعد هذا السوء بفضل الله أولا وبحفظ الله لهذا الدين ثانيا، ثم بأناس يعملون من رجال ونساء لتثبيت القواعد ونشر الخير وإثبات السلوك الإسلامي القويم، وأناس في مناصب شتى وفي يعني مواقع شتى لا يعلمهم إلا الله، جنود مجهولون لكنهم معلومين عند الله سبحانه وتعالى، يثبتوا يعني يكونوا أسبابا في تثبيت هذا الدين وهو ثابت بإذن الله، فلا نخلق ولا نحزن ولا نيأس أبدا إن شاء الله. السؤال الذي يلي: هل أرسل الله أنبياء إلى الجن؟ طبعا في بعض آراء لبعض العلماء يقولون إن الجن أرسل إليهم رسل منهم، لكن الجمهور، وأنا طبعا مع هذا الرأي مع الجمهور، يعني يرى أن الرسل من الإنس. وطبعا الكل مجمع على أن طبعا هناك ثلاثة آراء، لكن لا أريد أن أفصل فيها كثيرا، الوقت لا يسمح. لكن المجمع عليه جميع الآراء والعلماء والفقهاء والشارحون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، وكان عبد الله بن مسعود وأبو هريرة يذهبان معه ويقف عند حدود معينة ويتوغل قليلا في خارج المدينة ويسمعونه وهو ينبئ ويقرأ على الجن القرآن الكريم. ففي إجماع على أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجن. ورأي آخر يقول أنه لا رسل إلا من الإنس، ورأي ثالث يقول أن هناك رسل من الجن. ونحن نحترم كل الآراء، لأن ليس هناك شيئا قاطعا في هذا الأمر، وهذه عظمة الدين ومرونته. مصدر مالي حلال 100%، هذا من فضل الله، ولكن لا بركة فيه، فما السبب؟ لا يا بطل، شوف ايه الثغرة اللي عندك. يعني في سبحان الله العظيم، قد يرى الانسان انه لا يصنع ذنبا او لا يرتكب معاصية ويرى نفسه انه ماله حلال 100%، لابد ان هناك امر، ونسأل الله ان يرزقك ويرزقنا جميعا البركة في الرزق ان شاء الله. متى تعلم المرأة ان الولد لم يعد طفلا وعليها ان تتحجب عليه؟ يعني الاولاد مثلا زملاء ولدها يعني، او زملاء اولادها، متى تتحجب؟ احنا زمان معروف في الفقه اذا بلغ الولد الحلم، الطفل المميز، طفل مميز يعني ايه؟ يعني يميز المرأة من يعني من البنت الصغيرة، يعني خلاص له فكر معين ناحية النساء. فده لغاية فترة الستينات وبداية السبعينات، ان الولد عندما يبلغ يعني 11-12 سنة تتحجب المرأة عليه. يعني مع السوشيال ميديا نقسمها على اثنين، يعني بدل 11 سنة 5.5، حلو، لان الولد الان يعني انت فاهم وانا فاهم، فالله يرضى عليكم تاخد بالها. حتى الام في البيت الله يرضى عليكم اذا كان عندها اولاد وصلوا 8-9 سنوات الا تتحرر من ثيابها بالمنطق، يعني ده ولدها يعني لا يعني الولد فيه عنده افكار غير منضبطة احيانا. كذلك البنت مع اخواتها الذكور بلغت الحلم 14-15 سنة مش تلبس شورت في البيت وتقول ده انا بيتي في غرفتها. نعم في غرفتها نعم. وبعدين احنا برضو نطرق الباب على البنت وعلى يعني سبحان الله. قال استاذن على امي سيدنا ابو هريرة قال اتحب ان تراها عريانة قال لا يا رسول الله قال استاذن عليها. يعني نستاذن سبحان الله. وذلك ربنا جعل الاب والام حتى ثلاث مواعيد الاولاد مش يفتحوا الباب ويدخلوا. وعلم الولد والبنت من صغره انه مش مجرد انه طرق الباب يفتح ويدخل، لا لما يسمع اذن الاذن يعني انا تفضل ادخل ساعتها مش على طول. هذا الله اعلم. متى اصلي في السياره ومتى انتظر حتى اصل الى المنزل؟ هو طبعا في اجماع على عدم جواز صلاه الفرض في السيارة. هذا يعني كان العلماء وما زالوا يرون هذا. طيب انا في طائرة او باخرة وسوف استمر اياما او قطار في 24 ساعة ممكن في قطارات اللي تعبر الحدود والدول، في سيارة وليس هناك مكان اتوقف فيه لاصلي، في قطار لا استطيع ان انزل منه، في الطائرة بين السماء والارض، هنا وجبت الصلاة قصرا وجمعا واتماما يعني لاننا لست مستطيعا الصلاة على الارض. فتعتبر هذه هذا استقرار. واذا غير القطار او السفينة او الوسيلة التي اركبها اتجاهها فلا اتحرك، يعني لا مش هغير الاتجاه، يعني انا اتحرك قبل قدر المستطاع. فإذا تحرك القطار يمنة أو يسرة أو المركبة التي أركب فيها إلى اتجاه لا أغير أنا اتجاه خلاص أكمل صلاتي. وبعض العلماء يرون أنه لا يجوز الصلاة على الراحلة اللي هي الدابة إلا النفل فقط كما صنع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. طيب الراحلة الآن تغيرت أصبحت طائرة السفر 10 و15 احيانا الواحد يركب طائرة 15 ساعة متواصلة فكيف لا يصلي؟ يعني بهذا المنطق ينظر الى المسألة ان شاء الله. وما ايسر ديننا وما اعظمه. طبعا مع احترامنا لمن يقول اراء اخرى، طبعا كلها اراء علمية فقهية جزاهم الله خيرا. ماذا يفعل المسلم اذا اراد ان يصدقه الاخر؟ هل الحلف على القرآن حقيقي ام بدعة؟ هو استحدث المسلمون الحلف على المصحف، يقسم على المصحف، يعني اذا وضع يده على المصحف حتى لا يصلي ولا غير متوضئ ولا لا صلة له بالدين بالالتزام، مجرد ان يقسم على المصحف. وبعدين اضاف المسلمون الى الحلف على المصحف الحلف بالطلاق. طب ما علاقة الحلف بالطلاق؟ يعني الحرمة اللي قاعدة في البيت المسكينة دي انت بتحلف على طلاق، هي مالها؟ يعني مالها بتكذيبك او صديقك يعني يكذبك او يصدقك؟ طبعا الحلف على المصحف لما استشرى اقر الفقهاء انه قسم بالله عز وجل لانها كلام الله، لكن الحقيقة مستحدثة. لم نرى الصحابة ان اصلا ما كانش عندهم مصحف، يعني الا في زمن لما كتب المصحف والنسخ التي نسخت ايام عثمان ووزع منها 4 نسخ في على العالم كله، والان في بيت كل واحد 40 مصحفا ولا يقرأ احد فيه. المهم القسم على المصحف وان كان مستحدثا اقر العلماء كثير منهم انه قسم بالله سبحانه وتعالى لانه كلام الله. والمسلم المؤمن لا يقسم لا صادقا ولا كاذبا الا اذا استدعى في المحكمة وقول والله العظيم اقول الحق. أيوة خلاص والله العظيم اقول الحق خلاص، دي قضية شهادة بس. احيانا يطلب القاضي حاجة اسمها اليمين الحاسم يعني يقسم، وإلا تبقى شهادة زور وتقصير كارثة، ربنا يتقبل ان شاء الله. طيب ما هي ضوابط التعامل بين الشاب والشابة في الجامعة؟ والله يا ابني ده سؤال يعني ايضا مستحدث. هو من الواجب في الجامعة، انا مش عارف يعني احنا عندنا قدرات ان نعمل جامعة للشباب وجامعة للفتيات، جامعة فيها طلبة فقط او مدرج على الاقل فيه طلبة فقط واخر فيه فتيات فقط. اذا اردنا نصر هذه الامة ونصر هذا الدين بدون لف ولا دوران نخلي مدارس للاولاد ومدارس للبنات. كلية للأولاد أو مدرج للأولاد، ما فيش داعي نضع هذا بالذات ونقول للولد غض البصر، نقول البنت غض عن إيه؟ طب غض عن أسماء وزينب اللي وراها، غض عن زينب. طيب وخولة اللي وراها، وخولة ده مش زينب وخولة اتنين، دول 2000 و3000 واتنين مليون ومعه فيها. فأنا أقول إيه حكم التعامل؟ هي أجنبية، أنت لما تتعامل معها؟ وماله عبد القادر زميلك صحيح أنفه قد غطى وجهه وعينيه قد خصمت معه وهو شكله يعني عايزين يرعبوا به العيال، لكن ذكر زيك أنت تتعامل معه. اشمعنى الدفتر والكتاب بتاع داليا؟ ها؟ الولد والبنت في الجامعة لا علاقة لأحدهما بالآخر، إلا نقعد مع بعض في القهوة والمقهى ونخرج مع بعض ويروح يوصلها وابوها فرحان يقول الولد ده في شهامة، تخيل بيوصل بنتي كل يوم، والله انت فيك ندالة ودياثة ربنا يهديك، مش انت اللي بتشوه، لا ده ناس تانية ساكنين في قارة من القارات التي لا نعرفها.
طيب ولو شغالين حضرتك في مشروع مع بعض في الجامعة؟
شوف يحاول ان يغض الطرف قدر المستطاع ويتحمل في حدود الضرورة، وهذه امر مفروض عليه، فليتق الله رب العالمين. وهل يحب ان يرى ان ينظر احد الى امه او اخته او خالته او عمته بهذه النظرة؟ بس هذا المقياس. يعني ما حكم الدم الذي يخرج في غير ايام الدورة الشهرية؟ طبعا طالما في هذه الايام ده اسمه استحاضة، والمرأة بس تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا شيء عليها ولا اغتسال عليها، هذا والله اعلم، مع التحفظ في مسألة طهارة الثياب ان شاء الله، وربنا يشفي ببركة الله فيكم. لماذا السجائر حرام وهي مضرة بالصحة ولكن الوجبات السريعة حلال؟ من الذي أحلها؟ كل ما يضر بالجسد يصير حراما. كل شو الله عز وجل أرسل رسوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي خبائث فيها ضرر بالإنسان تصير حراما. وزمان من قرن مثلا كان بعض العلماء لا يدركون مضار التدخين فكانوا يحلونه عادي، كانوا يقولون مباح، فلما تيقن العلماء بالعلم او شيوخ العلم الشرعي تيقنوا عن طريق العلماء ان هذه السجائر هذه الاشياء ضاره بالانسان وقاتله للانسان، عندئذ حرموها، ونحن نحرمها طبعا، مش مكروه، لا حرام. وكذلك الوجبات السريعه، يعني هذه الدواجن التي يشترونها اولادنا جاهزه من وتاكل علفا فيه عظام حيوانيه وفيها اشياء حيوانيه، سبحان الله، دي اسمها الجلاله. وحكم الجلاله نكون نحكي عليها بعد كده، انا طبعا تكلمت عن الجلاله كثيرا ولها حكمها وكيف شروط تطهيرها حتى تصير حلالا. فكل ما يضر بالانسان وبصحه الانسان يعني يبعده الإنسان ويحرم، هذا والله أعلم. طيب كيف تحفظ المرأة القرآن وهي حائض؟ لو كانت معلمة أو متعلمة، يعني طالبة علم أو معلمة تربية إسلامية أو محفظة، فيجوز أن تقرأ المصحف من المحمول ولا تمسك المصحف، وحتى وتؤول في هذه لا يمس إلا المطهرون وهم الملائكة عند بعض العلماء، هذا والله أعلم. بالنسبة لطالبة العلم المجبرة على ان دي حصة تربية اسلامية او هي طالبة حصة تربية اسلامية، هذه للضرورة والله اعلم، او تمسك يعني في الكتاب الصفحة التي فيها الايات التي تود ان تحفظها. حكم الخطأ في قراءة القرآن في الصلاة، اذا نسيت كلمة او اخطأت في تقديم آية، طبعا ليس فيها سجود سهو ولكن نحاول ان نستعيدها، فان لم نستطع او نسيناها ننتقل الى سورة اخرى، ويفضل قراءة السور بترتيب المصحف، هذا والله اعلم ان شاء الله. حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، طبعا لم يحتفل النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين بهذه المناسبة، لكن اذا غفل المسلمون عن دينهم وغفلوا عن سيرة حبيبهم صلى الله عليه وسلم وشغلتهم أمور أخرى من كرة الى افلام الى مسلسلات الى سوشيال ميديا، ونسينا مكانة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وجاء العلماء في مثل هذا اليوم انتهزوا الفرصة، وان المسلمين يحبون رسول الله، واثاروا في قلوب المسلمين كلاما جميلا عن تذكيرنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان، وكيف كان خلقه، وكيف كانت سيرته، وكيف هو قدوة لنا وأسوة. انا لا ارى في ذلك شيء، لان البدعة تكون في الدين في العبادات وليست في العادات. هذا الامر. الامر الثاني، لا نصل الى درجة البدعة، لان البدعة شيء مخالف لشرع الله تماما، والقضية ليست في يعني نأخذ الموضوع بحساسية، وانما النية الذين يصنعون هذا بس دون بدع. يعني ايه دون بدع؟ مش نعمل حلقة ذكر ونقعد بالدفوف والموسيقى ونعمل اغاني واناشيد في حب رسول الله. هذا كلام لا يكون، يعني هذا كلام ليس له برسول الله صفة يعني. وقد يكون هؤلاء المدحين لا صلوا المغرب ولا عشاء ولا بيتوضوا ولا بيصلوا اساسا. حكم اذا لم اسجد سجدة التلاوة واكملت قراءة القرآن. يعني ليس عليك شيء، ولكنك خلفت السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني، وكان رأي عمر رضي الله عنه سيدنا عمر، نمر بالآية فيها سجدة، فربما سجدنا وربما لم نسجد. وكان يقرأ أحيانا بعض آيات السجدة، بعض الآيات التي فيها سجدة على المنبر، فينزل من منبره ويسجد، وأحيانا أخرى يكمل ولا ينزل للسجود. هذا مباح، لكنه مخالفة للسنة. هذا والله أعلم. إذا كان حولي ضجيج شديد أثناء الصلاة، فهل أصفق أم أرفع صوتي أم ماذا؟ أولا تعلم الحاضرين أن أنت إن شاء الله سوف تصلي، ليس فيها شيء. إذا لم يصلي معك أحد منهم وكانت هذه فريضة وليس في هناك مكان آخر، فقل لهم أرجو الهدوء حتى أصلي. إذا على الضجيج بدرجة أنها شوشت عليك، ارفع صوتك انت بالصلاة قليلا بالتكبير او بتسبيح عندما تكبر الله اكبر الله اكبر، يعرفون انك تصلي ان شاء الله. لكن التصفيق للنساء كمأمومات في الصلاة اذا اخطا الامام. اذا دخلت في الركعة الاخيرة من الصلاة، فهل اقرأ نصف التشهد ام كلها؟ يعني اذا قرأت نصفها متمهلا كان بها، اذا قرأتها كلها لا شيء في ذلك ان شاء الله. ماذا يصنع المأموم اذا انتهى من سورة الفاتحة والامام لا يزال يقرأ؟ يعني هذا في الصلاة السرية لا شيء، يقف صامتا.
طيب يعني يفكر مثلا في ايه اللي هعمله بعد الصلاة ولا يفكر؟
لا يعني يقال ان عمر رضي الله عنه كان ينظم الجيش في صلاة، يعني يفكر في انه كيف ينظم الجيش في صلاة، يعني كان يخطر ببالي احيانا هكذا كما قال. لكن يشغل نفسه بالاستغفار الداخلي بالتسبيح بس
كده الخشوع ممكن يقل شوية.
ما هو القضية انه هو مسرع في صلاته، يعني يجب عليه ان يتمهل في قراءة الفاتحة حتى يتوافق مع الامام في مدة الاستغراق في الصلاة.
ممكن يكون خايف ان الامام
لو قرأ آية من الفاتحة ولم يكمل وركع الامام فصلاته صحيحة.